نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة. جمعنا من رؤى الدين السديدة أماننا إلى روض الجنان، أماننا إلى روض الجنان.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بإذن الله جل وعلا سنتناول عدة قضايا في ملف الليلة إن شاء الله جل وعلا، وهذه القضايا غاية في الأهمية. وأؤكد مرة أخرى، نحن في برنامج الملف وسنتعرض فيه لملفات أو قضايا غاية في الخطورة. إن كنت أتحدث عن أنها يعني في غاية الخطورة، أقصد أن الناس أسكنوها رؤوسهم وزرعوها في صدورهم حتى صارت حقائق، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك، ولذلك صارت تمثل خطرا، لأن المعلومة الغير صحيحة أو لأن المعلومة الباطلة إذا سكنت الصدر طردت صحيحة مكانها، طردت صحيحة مكانها، وهذا خطر. وتخريب العقول أخطر من تخريب الأبدان، أخطر من تخريب الأبدان. ولا زلت بشفافية مطلقة في كلا البرنامجين، سواء في الملف أو في صحح فهمك، أقوم بإذن الله جل وعلا بتصحيحي وتصويب ما مضى، بتصحيحي وتصويب ما مضى على ألسنة البعض أو في كتب البعض. ولذلك بإذن الله جل وعلا أقوم دائرا مع الدليل حيث دار، سائرا معه النصر، حتى لا يقال يا أنا مع احترامي ليه أنت اللي بترد، ليه أنت اللي بتعمل، ما احنا خلاص سمعنا المعلومات دي من المشايخ، أنت اللي بتشيلها الحين، أنت اللي بتزيلها الحين. بقول لكم أنا أدور مع الدليل حيث دار وأسير معه النصر. ثانيا، أنا أعود إلى سلف الأمة الأول الذين كانوا أئمة واشتهروا في هذه العلوم وكانوا من الأئمة المعتمدين في هذا التخصص، أنقل عنهم بإذن الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أنني أتعبد شخصا أو أنني أقول إن الشخص فلان أو إن الشخص الذي هو فلان إذا قال قولا هو القول ولا مجال لغيره على الإطلاق، أبدا على الإطلاق، بل إني أؤمن تماما بأن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك أقوم بالرد الآن. طيب، أجل نقطة غاية في الأهمية سكنت الصدور وسكنت العقول منذ أكثر من 1000 عام، اللي هي إيه؟ قضية عام الحزن. عام الحزن نسبوه زورا وافتراء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه سمى العام الذي مات فيه أبو طالب وعمه وخديجة رضي الله عنها وأرضاه اللي هي زوجته، قالوا إن النبي سماه بعام الحزن، وهذا إفك واضح وشر فاضح لا دليل عليه على الإطلاق. إن نظرت في كتب المدارس رأيت عام الحزن، إن نظرت حتى في الكتب الأزهرية التي درسناها من قبل سترى عام الحزن، إن نظرت في يعني منصات التواصل الاجتماعي سترى عام الحزن، إن دخلت في بطون الكتب سواء في المكتبات الإسلامية أو التاريخية سترى عام الحزن، رغم أنه فرية، رغم أنه فرية لا حقيقة لذلك. معايا؟ ركزوا جدا. وأنا بقوله ما في واحد من اللي بيشاهدون الآن من الرجال أو من النساء إلا وقرأ عن عام الحزن، ولذلك ما بقى الوقت أقول ده ما حصلش، الناس بتستغرب ليه ده احنا قارئين، ليه ده احنا سمعين، وبعدين ده الأئمة على المنابر وفي الكتب وفي المناهج الدراسية عام الحزن، وبنقعد نسمعها في الفضائيات 24 ساعة، انت جيت دلوقتي؟ اي نعم، لا أساس لذلك ولا صحة لذلك. بكل جرأة أقول إنها فرية، إنها أكذوبة قضية عام الحزن. خلي بالكم عاجل، لذا أقول بملء في لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة رضي الله عنها وارضاه بعام الحزن، اللي هو كان قبل الهجرة ب3 سنوات. العام اللي كان قبل الهجرة ب3 سنوات مات فيه أبو طالب وماتت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجه في الآخرة. قلت النبي لم يسم هذا العام بعام الحزن. ربما يقول قائل ائتني بدليل، أو حاضر آتيك بخمس آتيك بخمس تغلق الباب تماما، ثم سآتيك بأدلة من قالوا بعام الحزن، ثم ننسفها تماما ونبين أنها لا أساس لها من الصحة. النقطة الأولى، خلي بالك من الخمس الأتاك أذكرهم لك. أول حاجة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة رضي الله عنه وارضاه بعام الحزن. هذه أول نقطة، لم يثبت. اللي بيقول لا يثبت أو وريني فين هذا الكلام. لم يثبت أبدا على الإطلاق، ولم يسمى هذا العام الذي مات فيه الاثنان بعام الحزن أبدا على الإطلاق. هذه واحدة. اثنين، لم يثبت أن أحدا من الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى العام هذا بعام الحزن، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة قال عن هذا العام إنه عام الحزن. حتى لو حتى قل صحابي، ما في قل صحابي، يعني مش حتى قل النبي، لا صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة لم يثبت أن أحدا من الصحابة قال ذلك. بل التالتة بقى، لم يثبت ذلك عن التابعين، بمعنى أن التابعين لم يقولوا بعام الحزن على الإطلاق، ولم يثبت أنهم قالوا أن العام الذي كان قبل الهجرة بثلاث سنوات يسمى بعام الحزن، ولم يثبت عنهم أبدا أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا. أدخل للنقطة الرابعة، بالنسبة لمتقدم الأئمة، لم يثبت نقلا عن متقدم الأئمة أنهم قالوا بذلك، ولم يثبت أيضا عنهم أنهم نسبوا ذلك إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة الخامسة بقى، لم يروى ذلك من وجه، لم يروى يعني ما عندناش ولا رواية، ما في حديث اتروالنا من وجه على الإطلاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن. إذن من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي هذا العام بعام الحزن اللي هو قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولم يثبت أيضا أن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من متقدم الأئمة يعني سموا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن. طيب ثم بيّن أنه لم يروى ذلك من وجه، يبقى كده قاضينا تماما على هذه يعني الفرية التي ليس لها أصل. واحد يوم يقول لك لا طب استنى بقى، أنا هجيب لك بقى رواه رو عن عام الحزن وأثبتوا عام الحزن. تعال أجيب. أول واحد هيقول لي طبعا رواية صاعد في الفصوص ورواية ابن الأعرابي. طب تعالوا معايا واحدة واحدة. الأولى اللي هي الرواية الأولى، رواية صاعد، قال صاعد في كتاب الفصوص: توفي أبو طالب هو وخديجة في أيام ثلاثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك العام عام الحزن. يعني إن صاعد هنا بيقول إن أبو طالب وخديجة توفي في أيام في السنة اللي قبل الهجرة بثلاث سنوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا العام بعام الحزن. طيب في لما أقولك هنا في أيام ثلاثة، خلي بالكم معايا جدا، يعني قصد أن أبا طالب وأن خديجة توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات في أيام. طيب خلي بالك معايا جدا. طيب هل هذا الكلام يعني الرواية دي، هل الرواية دي صحيح وأم النبي مسمي ذلك العام بعام الحزن؟ أبدا. ليه؟ صاعد هذا هو صاعد ابن الحسن ابن عيسى البغدادي اللغوي، البغدادي اللغوي، خلي بالكم معايا جدا عشان نشوف صاعد مين ده، مين صاعد ده اللي روى الرواية دي. صاعد هو صاعد ابن الحسن ابن عيسى البغدادي اللغوي. الراجل ده مشكلته ايه؟ لم يكن صدوقا، لم يكن صدوقا، خلي بالكم معايا جدا، يعني كان ايه؟ يعني قلما تجد عنده الصدق وكان يكذب، خلي بالكم معايا جدا. لم يكن صدوقا، قال ابن باشكوال، خلي بالكم معايا في الضبط حينما انطق، قال ابن باشكوال في الصلة صفحة 233: كان صاعد هذا يتهم بالكذب. صاعد دي اللي جاب لنا الرواية دي، اللي روالنا الرواية دي، كان متهما بالكذب، كان يتهم بالكذب، يعني كان متهما بأنه كذاب، خلي بالكم معايا جدا، وكان متهما بقلة الصدق، يعني كان يتهم بالكذب وقلة الصدق فيما يريده. قال الإمام الذهبي شيخ الإسلام رحمه الله: عن صعد هذا جمع النصوص على نحو أمال القاري المنصور فأثابه عليه 5000 دينار وكان متهما في النقل فلهذا هجروا كتابه. نفس المعنى الأولان ولهذا كان متهما في النقل، ما كانش صادق، كان كذاب فيما يروي، ولذلك هجروا كتابه طيب يبقى دي بالنسبة لي الرواية الأولى اللي جالنا عن طريق مين؟ صاعد في كتاب الفصوص. طب بالنسبة لي الرواية الثانية، جالنا رواية مين؟ رواية ابن الأعرابي، هي رواية ابن الأعرابي. قال الألباني عنها رحمه الله: فإني بعد مزيد البحث عنه لم أقف عليه يعني مسندا. واللي عايز يرجع ليه التفصيل في ذلك ممكن يرجع إلى دفاع الحديث صفحة 18 وينظر أيضا ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية 76 لغاية 79. خلصت يا جماعة، يعني أخذت أبحث يعني وأتحرى قدر الصح حتى يعني أرى رواية يعني ممكن يعني يقوي يعني جاء من طرق يقوي بعض وبعض لم أجد على الإطلاق. لذا يعني حتى لما بنيجي نقول الحديث الحسن لغيره هو الضعيف مجموع طرقي يقوي بعضها بعضا فينجبر، لم أجد ذلك على الإطلاق. لذا هذه رواية باطلة ولم تثبت. ويا ريت لأن أنا شايف اللي هم طبعا الناس اللي هم يعني الناس بتعدهم شيوخ ولهم مشاهدات عالية جدا على منصات التواصل الاجتماعي، وطبعا مهمش من أهل العلم الشرعي ولا من أهل التخصص، بس للأسف هم شيوخ وراهم تيارات معروفة جدا وجماعات معينة، اللي طبعا يعني دخلت على ما قالوه في هذا لقيت عامل حزن وكيت حتى في تويتر ما الواحد منهم يكتب عامل حزن، فعلمت أن الناس هذا ما شموا رائحة للعلم الشرعي، ولكن يعني من خلفهم هم الذين رافعوا مقامهم لكن على الهوى وليس على متكأ. طيب خلي بالكم عادي جدا، أخرج بقى يا جماعة من عامل حزن، بس أنا عايز أقوله للجميع قضية بقى أن عاد حد يقول لك بقى عامل حزن هو العام الذي توفي فيه أبو طالب وخديجة رضي الله عنها وارضاها سماه النبي بذلك، أقول بلاش افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الجميع أن يتوقف عن هذا الإفك وعن هذا البهتان. ليه؟ كفانا ما زرع في قلوب الأجيال وفي عقول الأجيال على مدار مئات السنين، واحنا قاعدين نقرا اكاذيب ونسمع اكاذيب. انا مش بقول دي بس، لاني قاعد اجيبه في 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 الملف او في صحح فهمك، قاعد اجيب لكم مثل هذه الامور. حتى ان البعض يقول لك الله هو ده جه في السيره النبويه وطلع لنا مثلا 95% منها ضعيفها موضوع، مش انا اللي طلعت لك منها ال 95% ضعيفها الموضوع، لا، ولكني عدت إلى الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف فرأيت ذلك، عدت إلى الموازين التي وضعها أهل العلم في هذا الباب فرأيت ذلك. وبعدين مش يعني مع احترامي أنا أبين لكم الصواب وأعلم تماما أن الأمر شديد. ليه؟ لأني أعلم تماما أن السواد الأعظم لا يميل إلى المادة العلمية ولا يميل إلى التصويب، بل هو يريد الموروث القديم الذي لا يقوم على صواب. ليه؟ نشأ عليه وكبر عليه واستمعوا كثيرا، فمش عايز يقول لك أن أنا عايز أغير، لا سيبني بقى على هذه الدروشة وعلى هذه الأمور، وده خطأ ستسأل. طيب أجي هنا بقى في نقطة ثانية في الملف مهمة جدا، لأن البعض يخلط فيها، ولذلك سأبين صوابا في المسألة. قضية التلاوة وحق التلاوة. ما يعني ايه واحد يقول لي انا ما اسمع يقول لي ولا انا مع تلاوة القرآن الكريم والآن مع التلاوة الى اخره، واجي انظر في كتاب الله جل وعلا يتلونه حق تلاوته. طب ايه الفرق بقى بين التلاوة وحق التلاوة؟ ايه الفرق بين التلاوة وحق التلاوة؟ ده العلم يا جماعة، اسمعوني جيدا، انا ما اتيكم بقصص ولا أتيكم بإيمانيات ولا بكيت ولا بحاجات تبكي ولا الكلام ده على الإطلاق. الكل يجيده، الشيعي يجيده والصوفي يجيده والتكفير يجيده، أي حد يجيده، مش ده علم، ده مش علم، ده نقولات يعني في هذا الباب. إنما العلم الحقيقي هو هذا الذي أنقله إليكم مصوبا بإذن الله جل وعلا. والعلم قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مجال العقيدة أو كان في مجال الفقه أو حتى في مجال السيرة وما شابه. ركزوا معايا جدا، نيجي بقى الفرق بين التلاوة وحق التلاوة. التلاوة معناها إيه؟ كلمة خدها مني على طول كده، معنى التلاوة هي القراءة عموما. يقول لك التلاوة، خدها بالمعنى دي على طول، يبقى عموما هي القراءة. وذلك يقول لك الناس دي يعني شغالين تلاوة، يعني شغالين قراءة. هذا الشخص بيتلو، يتلو عليهم نبأ، يتلو عليهم خبرا، يعني بيقرأ عليهم خبرا، يقرأ عليهم أمرا، إلى آخر هذه الأمور. يبقى التلاوة معناها إيه؟ القراءة عموما، القراءة عموما. طيب خلي بالكم معايا جدا، وإما أجي أنظر بقى ليه التلاوة، التلاوة دي مراتب، التلاوة مراتب عشان ما نخلطش. شوف أنا بعليج لك الخلطة بقى. يبقى التلاوة هي القراءة عموما، لكن التلاوة دي مراتب، منها مرتبة زي مرتبة إيه؟ الترتيل، ومنها مرتبة زي مرتبة إيه؟ الحدر، ومنها مرتبة زي مرتبة إيه؟ التدوير، التدوير. يبقى دي اسمها إيه؟ مراتب التلاوة. يبقى التلاوة عشان ما نلخبطش بهو، التلاوة هي القراءة عموما. بعد كده بقول مراتب التلاوة، مراتب التلاوة عندي إيه؟ عندي ترتيل، وعندي حدر، وعندي تدوير. نركز مع بعض جدا. طيب نيجي للمرتبة الأولى، الترتيل. الترتيل في اصطلاح القراء هو قراءة القرآن على مكث، هو قراءة القرآن على مكث وتفهم من غير عجلة، من غير عجلة، من غير عجلة. مرة ثانية، يبقى الترتيل هو قراءة القرآن على مكث وتفهم من غير عجلة، من غير عجلة. خلي بالكم معايا جدا. طيب الترتيل ده يعني مكانته ايه بالنسبة للتلاوة؟ وافضل مراتب التلاوة، افضل مراتب التلاوة، لان قلنا الترتيل ده مرتبة من مراتب التلاوة، لكن هو افضل مرتبة من مراتب التلاوة. الدليل على كده ايه؟ الدليل ان القرآن نزل به، نزل مرتلا. اما اجي اقول لك اهو، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. مرة ثانية، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. هذا دليل، خلي بالك معايا جدا، في الإسراء 106. ايضا في قول الله جل وعلا، ورتل القرآن ترتيلا، في قول الله ورتل القرآن ترتيلا، سورة المزمل آية 4. خلي بالكم معايا جدا. يبقى قلنا كده يا جماعة، التلاوة هي القراءة عموما، هي القراءة عموما، وقلنا التلاوة دي مراتب. المراتب دي ايه؟ قلنا في ترتيل، في حدر، في تدوير. طيب قلنا الترتيل هو أعلى مراتب التلاوة. ليه؟ لأن القرآن نزل به، وأتينا بالأدلة من كتاب الله جل وعلا على ذلك. المرتبة الثانية بقى من مراتب التلاوة اللي هي الحدر. المرتبة الثانية اللي هي ايه؟ الحدر. الحدر معناه ايه؟ إدراج القراءة وسرعتها مع المحافظة على أحكام التجويد. إدراج القراءة وسرعتها، أو سرعتها. الأول في الترتيل قلنا على مكث وتفهم من غير عجلة، من غير عجلة، لكن في الحدر بنقوله إدراج القراءة وسرعتها، وسرعتها مع المحافظة على أحكام التجويد. ولذلك لما أنت كده بتيجي تتابع مع الحرم المكي أو الحرم المدني في رمضان، ما تيجي تسمع كده قراءة التراويح، تجدهم بيقرأوا قراءة الحدر. قراءة إيه؟ الحدر، اللي هي إدراج القراءة وسرعتها مع المحافظة على أحكام التجويد، مع المحافظة على أحكام التجويد. طيب خلي بالكم معايا جدا، المرتبة الثالثة بقى اللي هي إيه؟ مرتبة التدوير. مرتبة التدوير يعني ايه؟ مرتبة التدوير بقى يقول لك التدوير ده حالة متوسطة بين الترتيل والحدر، حالة متوسطة بين الترتيل والحذر. يبقى ركزنا مع بعض جدا. يبقى قلنا الترتيل يا جماعة قراءة القرآن على مكث وتفهم من غير عجلة، إنما الحذر يا جماعة إدراج القراءة والسورة عتنا مع المحافظة على أحكام التجويد. إنما التدوير حالة متوسطة بين الاثنين، حالة متوسطة بين الترتيل والحذر. تعال بقى نشوف بقى في حق التلاوة بقى. حق التلاوة الذين آتيناهم الكتاب، أهي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الله، يبقى لابد نشوف يعني ايه حق التلاوة دي كما في البقرة 121. التلاوة يا جماعة تأتي بمعنى الاتباع، تأتي بمعنى الاتباع، بمعنى اتباعه، بمعنى اتباع. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والذي نفسي بيده، يعني ابن مسعود أبو عبد الرحمن يقول هذا الكلام، يقول والذي نفسي بيده إن حق تلاوته، هو بيعرفنا حق تلاوته معناها إيه وهي المقصود به إيه، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه. أن يحل، وده اتباع، أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، أدي واحدة. اثنين، خلي بالك، ويقرأه كما أنزله الله، ويقرأه كما أنزله الله. ثلاثة، ولا يحرفه عن مواضعه. أربعة، ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله، ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله. خلي بالكم عادي جدا، إما نيجي ننظر لي رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ديا، هنجد بين لنا حق التلاوة، يعني معنى حق التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة أبو عبد الرحمن قالها لنا كده، قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته، يعني معنى كلمة دي، معنى إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرفه عن مواضعه، ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله. يبقى ما بيقول أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ده الاتباع، خلي بالك معي جدا. ويقرأه كما أنزله الله، نعم، وبعدين لا يحرفه عن مواضيع، لا يتأول شيئا منه على غير تأويل. إلا عايز يرجع، يرجع لهذا الأثر، هيرجع في تفسير الطبري وابن كثير، ومثل هذا ورد أيضا عن قتادة. يبقى دي كان الضابط الثاني في حلقة الملف، وأتمنى أن نكون استوعبناه كما ينبغي. ليه؟ لأنه غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، وكثر حوله الجدل لكن دون فائدة أو علم شرعي. أدخل بقى على النقطة الثالثة والأخيرة في حلقتنا هذه بإذن الله جل وعلا. برضو موضوع هو قديم حديث، قديم يتجدد، والكلام فيه شفته زي اللي بروح الحج مثلا، كل سنة تروح تلاقي نفس الأسئلة اللي بتسأل، هي اللي بتسأل، وكثير من الناس هناك هم اللي مدومين على، يعني بيتابعوا بين الحج والحج، يعني بيروحوا في كل حج، يعني من باب حج النافلة، يعني بيكثروا من ذلك، ربما بياخذوا بحديث يعني تابعوا بين الحج والعمرة، أو ربما بعضهم يعني محب لذلك، والبعض ربما يكون معه إقامة ويستحب ذلك ويروح لك أما آجي وآتي بالحج، والبعض طبعا الله أعلم بنيته. خلاصة المسألة، هناك نفس الأسئلة ونفس الجدل ونفس الكلام ونفس المشاكل بتاعت كل عام. احنا مش ناس كده يعني مش كثيرة الجدال، لا، ده احنا بنموت في الجدال ونحب الجدال ونكثر الجدال. لا يا اخي، خليك انسان عملي، بمعنى انك اثبت على الصواب وعض عليه، وما تكثرش بقى الجدال، وما تعرفش تكثر من الكلام. إنما في ناس خلقت لذلك والعياذ بالله جل وعلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيضا المسألة اللي هتكلم فيها دي من المسائل اللي بيكثر حولها الجدل، وخاصة دي بتتجدد يوميا، وبعدين لابد أن تدخل كل دار، أي بيت، أي بيت، مسلم غير مسلم هي موجودة فيه، غني فقير هي موجودة فيه، القضية اللي هتكلم فيها دي، يعني الراجل ده معاه إمكانيات، معاهش إمكانيات كيت، صحيح مريض عنده، اللي هي قضية ايه؟ تحويل الميت للقبلة بعد موته وقبل دفنه. أصل الكل بيموت، الكل بيموت، والكل واللي ما ماتش هيموت، يعني الكل إلى فناء، الكل إلى هلاك، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. ولذلك يا جماعة كل من عليها فان، دي قضية منتهية، البشر زائلون، الخلق زائلون. طيب إما جاء أنظر بقى في قضية بقى تحويل الميت إلى القبلة بعد موته وقبل دفنه. في ناس أول ما الحد يموت كده عندهم سواء ذكر أو أنثى يقول لك وجهه للقبلة، وجهه للقبلة. طيب ليه يعني؟ جايب الدليل منين على هذا؟ افرض ما وجهتوش للقبلة، ما في شيء على الإطلاق. افرض وجهته للقبلة شيء طيب، أهلا وسهلا. لكن هل يترتب على عدم توجيه القبلة شيء؟ أبدا على الإطلاق. بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، يا طبعا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، مات في حجرتها في حجرها وحكت بالتفصيل كل شيء في لحظات السكرات بتاعت موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتت بكل شيء بكل شيء حتى لحظة الوفاة، ولم تقل لنا ولم تخبرنا أبدا أنهم قاموا بتوجيه إلى القبلة بعد إذ مات. وده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا ناس يقول لا لازم أن يتوجه للقبلة، وإن ما توجهش يبقى كذا وكذا، وأنا عندي دل. يا عمي بس اصبر علينا، أنت لا من أهل العلم ولا بتعرف حاجة ولا أنت شيء على الإطلاق، تعلم قبل أن تتكلم حتى تسلم. خلي بالكم معايا جدا قضية قلناه واحد مات أو واحدة أو أي حد شخص مات، وطبعا احنا قلنا هو لسه ما دفنش. نيجي لقضية اللي بقى الخلاف اللي بيقولك ايه حول خلي وجهه الى القبلة، والتاني يقولك لا الى اخره. طب خلي بالك معايا جدا، قال ابن حزم رحمه الله وتوجيه الميت الى القبلة حسن، شيء طيب خلاص شيء كويس لو عملت كده، فان لم يوجه فلا حرج، فان لم يوجه فلا حرج. يعني حتى ما هي السنة عشان تقول لي هيؤجر على ذلك وكيت، أو سنة مؤكدة يؤجر على ذلك ويأثم إن لم لا أبدا أبدا، مش كلام منت مش كلام منت، ولا وجوب ولا شيء. إن فعل ذلك حسن، إن لم يفعل فلا حرج، إن لم يفعل فلا ده الحكم، إن فعل فحسن إن لم يفعل فلا حرج. خلي بالكم معايا جدا. طب تعالى لقول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وخلي بالك ولم يأتي، دي المهمة بقى جدا هي، ولم يأتي نص بتوجيه إلى القبلة، ولم يأتي نص. الشيخ ابن حزم الإمام ابن حزم يقول ولم يأتي نص بتوجيه، لكن نص في القرآن ولا في صحيح السنة بأن احنا نوجه الميت إلى القبلة بعد إذ يموت وقبل دفنه، ما قالناش نص على الإطلاق، ما في نص لا في القرآن ولا في السنة. يبقى انا اكلف نفسي ليه واعمل اقول كيت وكيت؟ خلاص ان عملت خير ما عملتش خير ما فيش اي مشكله. خلي بالكم معايا جدا، اللي عايز يرجع ليه هذا الكلام يبقى يرجع الى المحلل ابن حزم 5/174. طيب استدل ايضا رحمه الله بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجر عائشه وفي حجرتها ايضا يا جماعه، ووصفت لحظات موته بدقه ولم تذكر أنها وجهته إلى القبلة صلوات ربي وسلامه عليه. يعني أم المؤمنين طاهرة المرأة فوق سبع سماوات حكت لنا بالتفصيل لحظات وفاة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تقل لنا على الإطلاق إن هو بعد ما سيدنا النبي مات في حجراتها في حجرها أنها وجهته إلى القبلة، أبدا أبدا ما قالت ذلك، ما أخبرتنا بذلك ولا روت ذلك. ولو كان ذلك مفعولا أو تم لا أخبرتنا به أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. اللي عايز يرجع لحديثها في ذلك ممكن يرجع لصحيح الإمام البخاري 4440 ويرجع لصحيح مسلم 2444. طيب مش كده وبس يا جماعة، كذلك لم يثبت ذلك عن صحابي، ما ثبتش عن صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نقل عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الميت بعد موته وقبل دفنه يوجه إلى القبل، بل لم يثبت عن صحابي أنه أمر بذلك، أو أنه مع احترامي قال أن من السنة ذلك، أو أنه استحب ذلك وأوصى به. واحد يقول لي لا وقف بقى ازاي، لا 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 لا، ده انا عندي روايه بقى عن ابي قتاده وهجيبها لك. اقول له جيب الروايه المشهوره جدا اللي بتتقال على المنابر واللي في كيت واللي في بطون الكتب، واثبت لك ان الروايه ضعيفه ما هي الصحيحه على الاطلاق. الروايه عن ابي قتاده انه اوصى أنه أوصى رضي الله عنه وارضاه أنه أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بقوله أصاب الفطرة. يعني هو أوصى بأن يستقبل به القبلة بعد موته وقبل دفنه، والرواية بتقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك أقره على ذلك بقوله أصاب الفطرة. قلت الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح. أكد جدا وركز جدا معاي، الحديث ضعيف أو ضعيف يعني مش صحيح لا يصح، عشان اللي عايز بقى يقولك لا ده أنا قرأته للشيخ فلان للشيخ علام، ما عنديش لا كلمة للشيخ فلان ولا الشيخ علام، الكل على رأسنا، لكن العلم مقدم والحق مقدم. اللي عايز يرجع ليه تفصيل أكثر من ذلك واستزادة ممكن يرجع إلى الإرواء 3 على 153. أما موضع بقى يا جماعة الميت في قبره، قال ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة: ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، على جنبه، وإن كان مكتوب في الكتاب على جنبه اليمين اللي هو الجنب الأيمن، اللي هو الجنب الأيمن. يبقى كده يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن. مرة ثانية، يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، يبقى بيجعل في القبر إيه؟ على جنبه الأيمن. ووجهه قبالة القبلة، وجهه قبالة القبلة، بالطبع هيبقى الرأس والرجلين إلى يمين القبلة ويسارها. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأيضا هذا بالنسبة لكل مقبرة للمسلمين على ظهر الأرض. هذا قال الإمام رحمة الله عليه، واللي عايز يرجع للاستزادة ويرجع إلى ذلك ممكن يرجع إلى المحلى لابن حزم رحمه الله رحمة واسعة 5 على 173. وخلاصة المسألة عشان ما طولش بقى في هذا الكلام يا جماعة، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، والعلم الشرعي قال الله، قال صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا لما بقول قال الله قال صلى الله عليه وسلم، يعني ندور مع ذي الحفظار ونسير معه النسار. أما حكاية بقى التعصب للشيخ فلان أو الشيخ فلان يرى كذا، شيخ فلان ده لغاية الآن دي حاجة عجيبة جدا. ممكن يجيب لك واحد من الإخوة الأحياء الحين من طلاب العلم ويقول لك أنا مع قول الشيخ فلان ومع درجة الشيخ فلان ومع إكتة الشيخ فلان. شوف الآن هذا طالب علم، هذا طالب علم، لكن حينما نرد مع احترامي على الباب احنا نرد بأقوال أهل العلم الأكابر ممن سبقوا واعتمدتهم الأمة في التصحيح والتضعيف أو حتى في النواحي الفقهية في الفقه، بمعنى أنهم ملكوا أدوات الاجتهاد وكانوا أئمة في الفقه في الحديث، كانوا أئمة معتمدين في التصحيح والتضعيف. ولذلك يشق علي أو إن إنسان مسيكين بسيط ما عرفش حاجة لك أصلا بأخذ بكل الشيخ فلان، الشيخ فلان ده فقيه، الشيخ فلان طالب علم، الشيخ فلان الثاني ده فقيه، ده الشيخ فلان ده طالب علم. وكلنا نقل، كلنا طلاب علم، إنما النفخة الكذابة إحنا مشكلتنا العواطف والمشاعر عندنا عالية. إن أحبابنا رفعنا إلى السماء السابعة، وإن مقتنا يعني نزلنا إلى الأرض السابعة، لكن كوسطية وإنصاف ما فيش على الإطلاق. لكن النفخ بقى اللي بنقعد نقوله الإمام اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، لا 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 بلاش هذا الكلام، بلاش هذا الكلام. والصواب أن نعود إلى العلم، والحجة تقرع بالحجة، والعلم يقرع بالعلم. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وتبسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني. نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أمننا إلى رب